بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فلم يستثني ربنا تبارك وتعالى من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الخلق الذين كلفهم. فالذي يسكن في الشرق أو يسكن في الغرب أو يسكن في الشمال أو يسكن في الجنوب مكلف برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يسكنون في قارة أمريكا أو يسكنون في قارة أوقيانوسيا أو يسكنون في قارة أفريقيا أو يسكنون في قارة آسيا أو يسكنون في قارة أوروبا أو يسكنون في المدن الكبرى أو يسكنون في الأرياف والمدن الصغيرة، كلهم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الله تعالى، وبدرايته وتدبره وفهمه حتى يبلغهم النور. المولى سبحانه وتعالى كان يرسل فيما مضى لكل قوم رسولا، وكان يرسله بلسان قومه. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسالة إلى الكرة الأرضية، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسالة إلى كل البشر كانوا في البر أو البحر، كانوا على القمر أو على المريخ أو على الأرض، لأنه الآن بدأوا يفكرون في إنشاء مستعمرات فضائية، فهل ينقطع عنهم التكليف لو سكنوا في المريخ؟ هل ينقطع عنهم التكليف لو سكنوا في الزهرة؟ هل ينقطع عنهم التكليف لو سكنوا في مناطق مزودة بالهواء والماء في القمر؟ لو أصبحت الرحلة إلى القمر مثل الرحلة إلى بلد أوروبي أو أمريكي، وهذا أمر جائز ممكن. من كان يتصور أن الإنسان يستطيع أن يقطع المحيطات في ساعات؟ كان الإنسان يتجول بين البلدان إما ماشيا على قدميه وإما على الجمال أو على الخيل أو على البغال، و قد قرأنا في سير الصالحين عن كثير منهم من علماء حلب، من أعيان حلب، من كان يخرج من حلب إلى مكة ماشيا على قدميه، فهذا كان كثير، كان منه شيء كثير. اليوم المولى سبحانه وتعالى يسر الأمر، بيطلع من بلاد الشام بعد ساعتين بيكون قريب من مكة. إذن عندما نتحدث بهذا المنطق فلا لأننا نتحدث عن شيء من صناعة الخيال، لا، هذا كله ممكن، هذا كله ممكن. بعض الذين بلغهم أن الإنسان وصل إلى القمر قالوا له، يقولون إنهم ذهبوا إلى القمر، قال لا، هذا من نور الله، هذا لا يمكن أن يصل إليه أحد. فلما سئل العارفون وأهل الخبرة، ممن سئل؟ سئل الشيخ الهاشمي التلمساني أستاذ أستاذنا، فقال ببساطة هذا جائز في حقه تعالى، يعني يمكن المولى سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، لأن فعل الإنسان من خلق الله، لا تنفذون إلا بسلطان. وسئل الوالد رحمه الله، صحيح ذهبوا إلى القمر؟ فقال نعم ذهبوا وأخرجوا فضلاتهم عليه أيضا. يعني لماذا تستغربون؟ الإنسان هو أكرم مخلوق على الله، ما خلق الله سبحانه وتعالى مخلوقا أكرم من الإنسان. حتى في زمن هارون الرشيد أقسم هارون الرشيد مرة من المرات يجلس إلى جانب زبيدة، وكانت تملك من الجمال والمؤانسة ما لا يملكه غيرها، فأقسم حلف بالطلاق إن كان القمر أجمل منها، حلف بالطلاق أنها أجمل من القمر. ثم بعد ذلك ندم لعله في هذا طلقها، فذهب يستفتي العلماء، أن تورطت هذه الزبيدة مو أي كلام، وحلفت بالطلاق أنها أجمل من القمر، لعل القمر أجمل منها وعند ذلك تكون طالقا. فقال له أحد أهل العلم والفهم، لا، هي على ذمتك ولا يقع الطلاق. قال من أين أتيت بهذا الجواب؟ قال من القرآن، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أجمل من القمر وأجمل من السماء وأجمل من الأرض. إذن لو أن الإنسان خرج عن الكرة الأرضية، والآن نحن عندما نكون في السماء في الطائرة منصلي، التكليف لا يذهب ولا يزول، نصلي ونذكر الله، وكثيرا ما كنا صياما ونحن في الطائرة، يعني لسنا على الكرة الأرضية إنما في الهواء وفي السماء. إذن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله أن يرسل رسالة إلى كل المكلفين من الإنس والجن، فإنه سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع كمالات الرسالات كلها بكمال الإسلام، وجمع كمالات الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صاحب جوهرة التوحيد رحمه الله، وخص خير الخلق، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ
بغيره حتى الزمان ينسخ، ونسخه لشرع غيره وقع حتما أزل الله من له منع. إذن أعيد، وخص خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وخص أي من خصوصيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع، أي تمم جميع الرسل والأنبياء به ربنا، وقال وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، ولما كان كل رسول من النبيين إذن وخاتم الرسل، لأنه لا يمكن أن يكون رسول إلا نبيا. فلما قال وخاتم النبيين اختصر، بدل من أن يقول وخاتم الرسل والنبيين، هذا من الإعجاز البلاغي القرآني، قال وخاتم النبيين لأن كل رسول نبي. فلما قال وخاتم النبيين وقال في موضع آخر محمد رسول الله، فهو رسول الله، والنبيون منهم رسل ومنهم أنبياء ليسوا بالرسل. فلما قال وخاتم النبيين فهمنا أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، أي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة للجميع، لا يستثنى منها موشى ولا عزرا ولا جورج ولا جوزيف، الجميع قد أرسل إليهم سيدنا محمد، وعلى الجميع أن يفهموا رسالة سيدنا محمد، وأن يسمعوا لرسالة سيدنا محمد، وأن يقرأوا رسالة سيدنا محمد، ثم هم بعد ذلك أحرار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن عندما نقول إن الذي لا يدخل في الإسلام يبقى كافرا، فنحن لا نصدر العداء. وقد قلت في مؤتمر في دمشق، كان يحضره المطارنه وكان يحضره من الأديان والبلدان، قلت يا جماعة انتبهوا، فمسألة كفر أو لم يكفر مسألة عقدية لا علاقة لها بالسلوك. فعندما تقول هذا مؤمن أو هذا كافر، هذا ينبثق من اعتقاد، وإذا لم ينبثق من اعتقادك فاعتقادك فاسد، وأما سلوكك فأنت قد تتزوج الكافرة، قد تتزوج الكافرة إذا كانت من أهل الكتاب، لك أن تتزوجها، والكتاب يمكن أن يكون شريكا في التجارة وشريكا في الصناعة وشريكا في السياسة. ولو قرأتم الأحكام السلطانية الإسلامية تجدون أن الأحكام الإسلامية تبيح الاشتراك في الحكم السياسي للكتابيين، هذه أحكام فقهنا. إذن قولك كفر لا يمنعك أن تكون أكيله وشريبه وجليسه، وبينك وبينه من المعاملات الكثيرة، وتشترك معه في بناء الوطن، وتشترك معه في بناء الأمة، وتصنع التاريخ والحضارة. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب، قال له أنا أريدك أن تدخل تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه موسى وعيسى تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى لقد رأيت من العجب أن بعض الأولياء قد رأى عناد بعض الكتابيين، فدلهم على ورد لطيف، رأيت هذا يعني من الدخول الروحاني إلى قلوب الآخرين. قال له أما تحب موسى؟ إذا كان يهوديا، إذن أكثر وتعتقد أن الله واحد، إذن قل لا إله إلا الله موسى كليم الله، لا إله إلا الله موسى كليم الله، وكررها، فإن موسى رح يدلك على شيء خير، يعني رح يدلك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه سيدنا موسى تحت لواء سيدنا محمد، فإذا صدقت في التوجه إلى موسى، موسى سيأخذ بيدك، روحانيته ستأخذك إلى روحانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا دخول من طريق روحاني ما من طريق عقلي. وكذلك من تعلق بعيسى، قل مو بتعتقد الله واحد، لأنه حتى القائلون بالتثليث يقولون واحد، لكن هم يؤمنون بالتركيب، فهم لا يمانعون أن يكون الله واحدا، فإن كنت تقول إنه واحد قل لا إله إلا الله، وهذا اعتقادك على حسب ما تقول. لا إله إلا الله عيسى روح الله، روح الله معناها الروح الشريفة التي خلقها الله الكريمة المكرمة، فإن روحانية عيسى ستقودك إلى خير، وقد اهتدى كثير منهم من هذا الطريق الروحاني لا من الطريق العقلي. على كل المولى سبحانه وتعالى عمم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما هو إلا ذكر للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم بما جاء به من البينات بالوحي القرآني وبوحي السنة هداية للعالمين، وما قال هداية للعرب. إذن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، وجاء في الحديث بعثت إلى الناس كافة، وقال ونسخه لشرع غيره وقع، أي عندما جاءت شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسخت الشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى عنده دين واحد في كل زمان، اسم هذا الدين الإسلام، دين إبراهيم اسمه الإسلام، ودين موسى اسمه الإسلام، ودين عيسى اسمه الإسلام، ودين محمد عليه الصلاة والسلام اسمه الإسلام. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالنسخة التي وصلت في كل زمان من الله إلى البشرية اسمها الإسلام، وآخر نسخة ما عليها تعديل، خلاص عندما نزل اليوم أكملت لكم دينكم، هي نسخة الإسلام الأخيرة التي نزلت على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه النسخة التي لا تعديل فيها. وكانت هذه النسخة الأخيرة لها من القابلية والمرونة ما ليس لغيرها، فهي شريعة مرنة تعطي القواعد العامة القابلة للتطبيق وللتطور مع تبدل الأزمان، حيث تتبدل الأحكام مع تبدل الأزمان، اللهم إلا الثوابت، العقائد ثابتة لا تتغير، وهناك من التشريع ما هو ثابت لا يقبل التغيير، فالصلوات خمسة، ومقدار الزكاة ثابت، والمحرمات التي نص عليها القرآن والتي لا مجال للعقل أن يتدخل فيها، مثل تحريم الخمر وتحريم أكل لحم الخنزير إلى آخر ما هنالك من الأحكام القليلة، ما عدا ذلك هناك قواعد عامة، إن الله يأمر بالعدل، فكل شيء يتنافى مع العدل يرفضه الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل شيء يكون من قبيل الأذى يمنعه الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكل شيء يقود إلى أن تكون مزعجا وقاطعا لرحمك وقريبك فإن الإسلام يمنعه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه قواعد. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا ما هو حكم ثابت يعني افعل لا تفعل، إنما هو قاعدة. فكل شيء يضر بالبشرية كان في زيارة وفد من أكاديميين إيطاليين من يومين، وكان هناك حوار، فقلت لهم بعد أن سألوني هل يتحدث الإسلام في منع الترفع الحروري الذي يتحدث العالم به مثلا، يعني هل تحدث الإسلام عن ضرورة المحافظة على البيئة؟ هل تحدث الإسلام عن خطورة الترفع الحروري؟ هل هكذا سألوني هذه الأسئلة. فقلت لهم إن الإسلام قد أوجد مع قليل من الأحكام الثابتة قواعد للإنسانية تسير عليها، عندما قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هناك توازن كوني، توازن حيوي، توازن حروري، توازن مناخي، توازن بيئي، ألا تطغوا في الميزان. إذن عندما تكسر هذا التوازن فإنك بهذا ترتكب منهيا عنه، لأنك خالفت أمر الله ألا تطغوا في الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قلت هذا لهم، قلت قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا قال المختبر إن هذا الشيء مضر يقول الإسلام لا ضرر ولا ضرار، إذن دخل في المنهيات، دخل في المنهيات. أنت ما قرأت في القرآن إنه التلوث البيئي بالبترول، لكن قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأعطى الله كلمة عامة وقال يمكن ليد الإنسان أن تدخل الفساد إلى البحر. هذا الفساد ما هو بس بالتلوث البترولي، يجوز يكون تلوث شعاعي، يجوز يكون تلوثات للسماء، سمعنا فيها تطلع فيها الجامعات والمختبرات القادمة، لأنه الإنسان وهو في بحوثه إذا كان يقصد الخير ينتج خير، ويمكن له أن ينتج الشر. هناك حروب من المحرمات دوليا أن يستعمل الإنسان الغازات السامة، أن يستعمل مواد كيميائية مضرة، أن يستعمل الإشعاع النووي في الحرب، هذه محرمات لكنهم يستعملونها. هناك حرب جرثومية بيجيب جراثيم بيعمل لها تكاثر في المختبر وبينشرها بين الناس، ما بتفرق بين بريء أو معتدي، لا تفرق بين طفل أو امرأة أو جندي، هذه كلها من المحرمات. إذن الإسلام عندما جاء بشريعة مرنة متطورة قدم القواعد، هذه القواعد التي قدمها الإسلام إن نحن فهمناها وإن نحن عرفنا تطبيقاتها السلوكية سيكون مجتمعنا بعيدا عن الترفع الحروري، وبعيدا عن تلويث البيئة، وبعيدا عن تلويث البحر، وبعيدا عن قتل الأسماك والثروة الحيوانية المائية، وسيكون بعيدا عن تلويث البيئة البرية إلى آخر ما هنالك. إذن الإسلام وضع القواعد، حتى إن الشيخ المرحوم مصطفى الزرقى رحمة الله عليه، وقد أشرت إلى هذا فيما مضى، قد كتب في عام 1935 كتب وثيقة وأرسلها إلى محكمة لاهاي الدولية، لأن هناك نص إنه عندما لا يوجد هكذا على المستوى القانوني، عندما يبحث القاضي في مسألة ما عن نص قانوني فلا يجد في المسألة التي أمامها يعدل إلى مفهوم العدالة العام. مفهوم العدالة العام، طيب منين يجيب مفهوم العدالة العام؟ حار الماديون أمام هذا النص الوضعي، عليه على القاضي أن يرجع إلى مفهومات العدالة. فأرسل الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله قواعد الفقه، قواعد الفقه الإسلامي إلى محكمة لاهاي، وفوجئ القضاة في محكمة لاهاي أن الإسلام يملك مثل هذه الثروة الأصولية القانونية المولدة للفرعيات. فنصت محكمة لاهاي، ومن أراد أن يراجع فليبحث في المراجع، على أن الشريعة الإسلامية مصدر ثري للعدالة. اليوم محكمة لاهاي التي أصبحت ألعوبة في أيدي أعدائنا، في نصوصها اعتراف بأن الشريعة الإسلامية مصدر ثري للعدالة. نحن مع الأسف عندنا كنز كبير لكننا نزهد به، عندنا كنز عظيم هو الإسلام لكننا نزهد به. نحن أمة عاشت مدة طويلة، عاشت مدة طويلة وهي تقدس قانون الإسلام، وهي تعظم قانون الشريعة، لكن في الوقت الذي بدأ فيه سلاطين الأمة بتقليد الغرب، وقد اجتمعت مع بعض الباحثين والمفكرين في تركيا وقالوا تستطيع أن تؤرخ بدء الانحدار الحضاري ببدء تقليد القصور العثمانية للقصور الغربية. في الوقت الذي بدأت فيه قصور فرساي تنتقل إلى النمط العثماني وزال النمط، روح على اسطنبول زور توبكابي وبعدين زور دولما بخشة وشوف الفارق بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي. منذ بدأ التقليد للغرب، لأنه دائما الأضعف في مؤشر، الأضعف بيقلد الأقوى، عند ذلك تستطيع أن تؤرخ بتاريخ بدء تحول النمط العمراني إلى النمط الغربي، تحسن تعرف أن الدولة الإسلامية وأن الخلافة بدأت في الانحسار والانحدار. إذن نحن بقينا نعظم الإسلام وقانون الإسلام إلى أن بدأنا نتلفت يسرة ويمنى. عندما اصطدم الغرب، اصطدمت معابدهم مع مختبراتهم، وثاروا وقال لي هؤلاء الأكاديميون الذين كانوا في زيارتي، وقد كانت الزيارة عن موعد مسبق، قالوا لي ماذا تنصحنا، ماذا تريدنا أن نرجع به، ألا توجه ونحن نحمل رسالة المعرفة المفتوحة، ألا توجهنا إلى شيء؟ قلت لهم اقرأوا بإمعان، وليقرأ الغربيون بإمعان كتابكم المقدس والقرآن، اقرأوا، لأن الغرب قد أعرض عن كتابه قبل أن يعرض عن سماع القرآن، لأن كتابه يمهد. عندما الإنسان يقبل الإيمان بالله، يقبل فكرة الأخلاق، ثم يقرأ القرآن سيجد أن القرآن مرحلة أخيرة، أي أنه عندما يقرأ كتابه يكون في درجة من درجات السلم. قلت أنتم أوجدتم في مرحلة من المراحل صارت مشكلة بين مختبراتكم ومعابدكم، طيب علقتوا عليها؟ طيب فهمنا. وبعدين يعني أنتم تقرؤون في الإنجيل إذا ضربك شخص على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لكن أنتم الآن عم تضربونا في الكفوف كف ورا كف وبطائرات تحمل المتفجرات، وين الإنجيل عندكم؟ ما عاد له وجود عندكم. أنتم الذين تقولون وتقرؤون أنه تعالوا غسل قدمي عدوك، إذا كان عم تقرأوا في إنجيلكم هذا اليوم ما عاد عم تمدوا أجريكم وبتقولوا تعوا غسلونا أجرينا، لا صار تمدوا أجريكم بالبسطار وبتعفسوا علينا. لذلك أنتم ابتعدتم عن قيامكم، وقيامكم ممهدة لقيامنا. يعني مثل واحد لازم يدرس السرتفيكة، هي الشهادات الابتدائية قبل ما يدرس الشهادة الإعدادية والثانوية. فأنتوا الآن بحاجة أنه المشكلة القديمة التي حصلت عندكم، طيب حصلت خلاص خلاص، يوم من الأيام حصل صراع بين معابدكم ومختبراتكم، لكن ردة الفعل التي حصلت عندكم قادتكم إلى تطرف مادي. وقلت مع الأسف مع الأسف إن التدين اليوم في الغرب مع الأسف يعني اليمين المتطرف، أما التدين عندنا فإنه يعني الوسطية، لا يعني التدين في الإسلام أن يتحول الإنسان إلى يمين متطرف، إنما يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فتدين الشباب والكهول والأساتذة والقضاة والمثقفين يعني بناء حضارة في مفهوماتنا. أي ضربت لهم مثالا، قلت تركيا جربت اتجاهات يسارية ورأسمالية وتعاقبت، كلهم كانوا كذابين عم يرتشوا، كلهم كانوا كذابين عم يسرقوا، كلهم كان وهكذا. الاقتصاد التركي كان يسير نحو الانحدار، الانحدار حتى أصبحت تركيا على شفا حفرة من الخطر والدمار والخراب. فلما جاء أشخاص بخافوا الله يؤمنون بالله، زوجة رئيس أو رئيس وزراء تتحجب، أي أنها تقول أنا أحب الإسلام. ما معنى الحجاب؟ يعني إذا طلعت دخيلك شعرايتين بده يصير زلزال في الكرة الأرضية؟ لا، إنما هو إعلان عبودية، ما هو أكثر، أنه أنا مندرج في العبودية لله، هو إعلان، إعلان أنا أعلن انتمائي. فلما وصل هؤلاء ما عاد في سرقات، ما عاد في غش، ما عاد في خفت النسبة، نسبة السرقات أصبحت قليلة. بجوز واحد يقول لي لا 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 مسكوا واحد من العدالة والتنمية عم بسرق، ايه معليش بسرق طيب، لكن مو كلهم، من حيث الأغلب الأغلب ما بسرق. فالذي حصل انه التضخم زال والاقتصاد رجع. إذن هذا يدل على أن الإنسان عندما تكون في قلبه حقيقة الإيمان بالله سوف يرتقي حضاريا. لذلك عندما نتدين سوف تزول بسبب التدين عندنا ظواهر التخلف وسوف نرقى حضاريا. اليوم جاء أحد أساتذتي اللي درسوني في الجامعة وقال نريد أن نقوم بندوة كبيرة لمحاربة المخدرات ونريد أن تشترك فيها. قلت سبحان الله، الآن بدأت المحاور محور طبي، واحد بيحكي في الطب النفسي، واحد بيحكي في الطب العصبي، واحد بيحكي في القانون الأمني، واحد بده يحكي، ويريدون شخص يتحدث بالمنطق الديني الروحي. سبحان الله، لأنه مشكلة، وبدون الدين ما في حل، ما في حل. إذا نحن التدين عندنا هو حل، التدين عندنا ما هو يمين متطرف. التدين مع الأسف الآن يفهم في الغرب على أنه تعصب وحروق ودمر وخرب وعمل، لكن عندنا التدين ابني حضارة، ابني ارتقاء، ابني نهضة. هذا هو الإسلام، وهذه هي الشريعة الخاتمة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما نقول ونسخه لشرع غيره وقع، أي أن الإسلام بأحكامه التي خففت على العالم أحكام يسيرة، ما فيها شدة. الحاخامات اللي طلعوا في فلسطين المحتلة وكتبوا كتاب عن جواز قتل الأطفال الرضع، هذا لا يسمح في الإسلام. وكان في زيارة أحد الأشخاص المتعلمين جدا بثقافة الكتاب المقدس، فقال قد أخذوا هذا من نصوص في التوراة، قد أخذوا هذا من نصوص في الكتاب المقدس الموجود عندهم، يعني التوراة التي جاء بها موسى طرأ عليها تحريفات كثيرة، لكن هذا أن العدو يمكن سحقه، يمكن إزالته، يمكن محوه، وقد لا يكون هذا من التوراة أصلا، وقد يكون هذا من الكتابات الكثيرة التي أضفت. إذن عندما جاء الإسلام المحفوظ الذي يمنع قطع الشجرة، الذي يمنع قتل المرأة، الذي يمنع قتل الطفل، الذي يعطي في الأسير فإما منّا بعد وإما فداء، يمكن أن يقدم الأسير فداء، يمكن أن تمن عليه وتعفي عنه. هذه الشريعة التي فيها الارتقاء الإنساني والحضاري. إذن عندما نقول نسخت شريعة الإسلام غيرها، فلأن الإسلام جاء بشرع محفوظ، وجاء بقواعد مرنة، وجاء بقانون يمكن أن يغطي التطورات والمستجدات. أما النسخ القديمة فمع كوننا نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور ونؤمن بكل الرسل، لكننا لا نرى شريعة حفظت من التبديل والتحريف، وحفظ كتابها من التبديل والتحريف إلا الإسلام. إذن عندنا كنز كبير، لكن مع ذلك نحن لا نكتفي فقط بقراءة الصراع الذي حصل في الغرب بين المعابد والمختبرات، لكننا ننقل إلى بلادنا الإسلامية هذا الصراع. كنا ندرس في كتاب البيولوجيا، يا دكتور اللي درسونا البيولوجيا في يوم من الأيام قالوا إنه الحياة تفاعلات كيميائية، هكذا يصدر ترجمة للكتب الغربية. البيولوجيا بتقول الخلية الحية الحياة فيها تفاعلات كيميائية، يعني لبقى حدا يحكي في اسمه روح، ما في إلا كيمياء وفيزياء. أيوة، إذا حكينا بالروح يكون صرنا باللغة القديمة، الآن الحمد لله زالت هذه اللغة، صرنا رجعيين وصرنا إلى آخره. إذن وهكذا صدر الخطأ الشنيع الذي وقع الغرب به إلى عالمنا الإسلامي الذي لديه كنز من العلم، كنز من العدالة، كنز من الحضارة، كنز من الرقي، كنز من المرونة، كنز من التطور، وأصبحنا نزهد في هذا الإسلام، وأصبحنا لا نحب دراسة الإسلام. وكنت أقول مرارا وتكرارا، ليت الذين يدرسون الإسلام أو يدرسونه يجمعون بين العلمين الكوني والشرعي، لأن الذي يدرس العلوم الشرعية بدون دراسة الكون لن يكون أفقه العلمي على مستوى فهم القرآن، لأن القرآن تحدث عن الكون وتحدث عن الأحكام. فإذا نظر الإنسان إلى العلم الذي دعا إليه الإسلام يجد أنه يدعو إلى زيادة في العلمين الكوني والشرعي. الشرعي لا أعني الأحكام الثابتة، الأحكام الثابتة هي معدودة، لكن القدرة على توليد الأحكام الفرعية من خلال القواعد، وهذا لا يستطيع أن يدخل إليه إلا من فهم القواعد والأصول التي جاء بها الإسلام، التي جاء بها القرآن، التي جاء بها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن عندما نقول ونسخه لشرع غيره وقع، حتما أزل الله من له منع، أي نحن سنبقى في الذل طالما أننا نتحدث في لعبة اسمها الإسلام مثل المسيحية يا جماعة مثل اليهودية. لا لا لا، هذه لعبة ماسونية حاج، يعني لازم أن نوقف هذه اللعبة، هذا عيب. يعني فرقوا بين أن نقول للمسيحي حرمته وله أن يذهب إلى كنيسته ويصلي فيها ما يشاء له أن يصلي، وله أن يدعو، وله أن يتعبد، ويحرم على المسلم الاعتداء على حرماته، ولا يجوز للمسلم أن يجبره على شيء يخالف شريعته، وللمسيحي أن يشرب الخمرة في بيته، وله 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 إلى آخر ما هنالك. هذا شيء، وبين أن نقول إن الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر تطورا ومرونة وملائمة للحياة. فنحن عندما نقول هذا لا نقوله بمنطق العداء، بل نقوله بمنطق يا جماعة تعالوا اقرأوا، تعالوا فهموا، تعالوا إذا كان عندكم من القوانين شيء أحسن من القوانين التي جاء بها الإسلام تفضلوا أعطونا. الآن جريمة في الغرب تعدد الزوجات، لكن كل واحد عنده 200 صاحبة يخون ليلا ونهارا. إذن هذا التناقض. عندما جاء الإسلام وقال يا أخي ربما الإنسان يتزوج وبعد ذلك يجد نفسه غير مكتفي، يجد ظروف ما، فله شرعا. وهذا يعني قلت هو أقرب إلى التحدد منه إلى التعدد. ليه؟ لأنه الأصل أن النفس ما بتشبع، ولو أعطيتها 200 بتقول لك هات 300. هذا الإسلام ضبط القضية هون وبس، يعني لا تقعد أنت ملك بالجنة، بالجنة في حوريات كثير، بس في الدنيا لهون وبس. لكن في الغرب ما في واحد إلا وعنده 200 صاحبة، بالحرام، بالخيانة، بالكذب، باللف والدوران. إذن هناك تناقضات على المستوى الوضعي، على المستوى المادي، ونحن عندنا كنز كبير نعتز به. عندما نقول ونسخه لشرع غيره وقع حتما أزل الله من له منع، أي سيقع في الذل الذي يساوي بين الإسلام وغيره، لأن الإسلام هو سبيل العز، هو سبيل الارتقاء، هو سبيل النهضة. ولا بد أن نعود ثانية لنقرأ الإسلام يا إخوتي قراءة متدبرة واعية لنقرأ الإسلام ماذا يعني أن يصلي المسلم. ليش بصلي؟ بس عشان يعمل حركات سويدية. طب ليش بزكي؟ تعالوا حتى نفهم التوازن الذي يعيده إلى المجتمعات بتشريع الزكاة. ليش بصوم؟ ما سر تشريع الصيام وما حكمة ذلك؟ ما الذي يمكن أن نفهمه؟ بجوز شغلات ما نفهمها، لكن بجوز أشياء كثير نفهمها، وهذا يعطينا زيادة تعلق بالإسلام. طب ليش الحج؟ اليوم الحاضي السنة الماضية راح محمد وصار حج محمد، طيب وهالسنة راح أو بده يروح، مشان إيه؟ مشان يصير حج محمد؟ مشان يصير ثالث مرة حج محمد؟ إيش القصة؟ طيب فهمنا، مو صرت حج محمد؟ والطمن الحمد للفيديو من أول حلاب مع الطبول ماشي معك، وبعدين حطيته ووزعته على العالم وكل الناس عرفوا انطبلوا وحطوا الدمغة على باب بيتك وحجا مبرورا وأهلا وسهلا بالحجاج وما الحج بيت وزارني وما بعرف إيش، وخلاص كل الناس اطمنوا. هذا هو الحج، هذا الحج، هذا سر الحج. يا عيب الشوم على هالحج، هذا اسمه حج؟ هذا لا علاقة له بالحج. الحج القصد. تعال أشوف أين قصدك، أين نيتك، أين إرادتك. إذن هذا فهم الإسلام في عباداته، قبل أن نفهم معاملات الإسلام، قبل أن نفهم قانون الإسلام، قبل أن نفهم علم الاجتماع الإسلامي ونفهم علم السياسة الشرعية الإسلامية. أين هذا؟ اليوم الشباب بحاجة إلى إعادة قراءة، ونحن بحاجة. إن كنا قد فهمنا الإسلام أو قرأناه أو قرأنا شيئا منه، بحاجة أن نتلطف. يا أخوانا عملوا إحصاء في القرآن لكلمات القرآن من أولها لآخرة، فوجدوا منتصف القرآن بالإحصاء الذي قاموا بإجرائه لكلمات القرآن طلع في المنتصف وليتلطف في سورة الكهف، وليتلطف فمنتصف القرآن وليتلطف. إذن علينا أن نخاطب باستيعاب. وأنا قلت لبعض الشباب، قلت لهم إيش في واحد عمل بانكي وسبايس وما بعرف إيش الموضة والقصص، جيبونا ياهم جيبونا ياهم خلينا نحكي معهم. هدول حبايبنا، نحن ما بدنا واحد من هدول اللي ماسك لي المسبحة الطويلة وحطت أبواع خضرة ولا بيضة وقلابية عم بشحط فيها في الأرض. لا هذا خلاص ماشي حال، يوم من الأيام بصحى وبفهم. لكن جيبونا هذا الثاني البعيد خلينا نحكي معه. انت إيش لازمك؟ ما الذي لا تجده بالإسلام؟ إيش الشيء اللي ما عم تشوفه في الإسلام؟ إذا في شيء ما عم تشوفه ندور عليه مع بعض. وهكذا بهذا المنهج الاستيعابي نستطيع أن نفهم يا إخوتي كيف أننا عندما نقول الإسلام ناسخ للشرائع وللقوانين، نفهم أنها ما هي كلمة عدائية، لا ما في غيري، لا، إنما هي كلمة تدعوك من أجل أن تحظى بالأفضل وتحظى بالأنسب وتحظى بالأحلى وتحظى بالأغلى وتحظى بالأسمى. إذن هذا من أجل أن تمسك بمفتاح المجد، بمفتاح النجاح، بمفتاح الحضارة. نسأل الله أن يزيدنا بالإسلام تعلقا، وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبالقرآن العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته.